قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في بناء المساجد. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. انتقل رحمة الله تعالى عليه إلى الكلام على ما يتعلق بالمساجد، وبدأ بباب أول، فقال: باب في بناء المساجد. باب في بناء المساجد. المساجد جمع مسجد، مسجد ومسجد ومسجد، تجمع على مساجد. المسجد الموضع الذي يسجد فيه، الموضع الذي توضع الجباه فيه لله تبارك وتعالى، هذا في اللغة. وفي العرف المسجد الموضع الذي أعد للصلاة، الموضع مواضع التي أعدت للصلاة كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من مساجد المدينة التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم وما طرأ بعدها، بيت الله الحرام، أي مسجد على وجه الأرض أعد للصلاة يسمى مسجد. وإذا لم يعد للصلاة، الموضع الذي تضع جبهتك وتسجد فيه لله مسجد. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الآية. والله تبارك وتعالى قد كرم هذه الأمة المحمدية وميزها بميزات كثيرة. من هذه الميزات أن الله تعالى جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعل التراب لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، معه طهوره ومعه مسجده الذي يصلي فيه، بخلاف الأمم التي كانت قبلنا لا يصلون إلا في البيع، لا يصلون إلا في الكنائس. ولكن الله تبارك وتعالى بعد أن بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه جعل له الأرض مسجدا وطهورا، وقد صح في ذلك الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث في قومه، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله على رسول الله. أولا جعلت، نصرت بالرعب، أراد أن يذهب إلى تبوك، بلغه أن أهل الشام يستعدون لقتاله صلى الله عليه وسلم، فجهز الجيش وذهب. ولما أتى إلى تبوك بلغه أن القوم قد فروا وولوا الأدبار، وبين المدينة وبين تبوك مسيرة شهر. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أنت في سفرك أينما حللت، جاء وقت الصلاة، معك ما توضأت، ليس معك ما تيممت، وصفة التيمم
قد تقدمت لنا ضربة واحدة في الأرض تمسح الشمال على اليمين ظاهر الكف الوجه. هذا تيمم أخرجه البخاري ومسلم في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه والحديث فيه مقال فيه ضعف التيمم ضربتان، ضربة للوجه ضربة يمسح بهما الوجه، الضربة الأخرى يمسح بهما اليدين إلى المرفقين، ولكن الحديث لم يصح عن رسول الله. الحديث الصحيح حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، أجنب هو وعمر بن الخطاب، وكان النبي قد بعثهما ليرعيا إبل الصدقة فأجنبا ولم يجدا ماء. قال عمار بن ياسر فتمرغنا كما تتمرغ الدابة، ظننا أن معنى التيمم أن يتمرغ المرء في التراب، ولما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، انتهى التيمم. تصلي في أي بقعة، لا يشترط أن يكون في موضع مبني من تراب من حجارة من صندقة من قش، لا، صلي أينما شئت، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، هذه ميزة. من قبلنا كما ذكرت لا يصلون حتى يأتوا إلى البيع، حتى يأتوا إلى الكنائس، عند ذلك يصلون، لكن أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله ميزكم بهذه الميزة، فاعرفوا ميزة الله التي تفضل بها عليكم. قال أحلت لي الغنائم، من قبلنا كانوا يجمعون الغنائم إذا جاهدوا وقاتلوا في سبيل الله، يجمعون الغنائم، ينزل الله نار من السماء تلتهم هذه الغنائم، ولكن هذه الأمة المحمدية الله جل وعلا شرع لها أن تقسم هذه الغنائم أربع خمسة أقسام، الخمس لله، الأربع الأخماس توزع على المقاتلين، وأعطاه الله تعالى الشفاعة الكبرى يوم يجمع الله الأولين والآخرين، يدخل في هذه الشفاعة كل مخلوق من بني آدم. عندما يشتد الأمر ويدني الله تعالى الشمس من الخليقة مقدار شبر مقدار ميل، بعدما يبعثنا الله تعالى من الأجداث يوم يقوم الناس لرب العالمين، نموج في بعض مع في بعض، ونبعث حفاة عراة غرلا، إذا اشتد الخط طلبنا من أبينا آدم أن يشفع لنا، من نوح من إبراهيم من موسى من عيسى، السابقون يعتذرون، عيسى يحيل إلى سيد الخلق، فتأتي جميع الأمة أو الأمم وفيهم آدم نوح إبراهيم أولو العزم من الرسل، ناتي إلى رسول الله نطلب منه أن يشفع لنا عند الله حتى يفصل الله القضاء، هذه تسمى الشفاعة الكبرى التي قال الله تعالى في شأنها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود، عندها يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويسجد له ويدعه الله، يثني على الله يحمد الله يجل الله بمحامد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستحضرها الآن، الله يلهمني في ذلك الوقت تلك المحامد، فإذا رضي الله أذن لرسوله، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من الذي يتجرأ ويشفع إذا لم يأذن الله تعالى له؟ وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة مشروعة، هو حي موجود والأمة أحياء موجودون أتوا إليه وطلبوا منه، ذهب إلى الرب سجد للرب جل وعلا، فإذا أراد الله تعالى قال له ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فصل القضاء، أن يقضي الله بين الخلق حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. ينزل الله ملائكة السماء الأولى وبقية السماوات يحيطون بالخلق، ويؤتى بالنار تجر بأزمة، وينزل الرب نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فيجري الحساب، ونسأل الله أن يخفف عنا وأن يسهل علينا وأن يدخلنا جنته بفضله ومنه ورحمته، لا إله إلا هو. أعطيت الشفاعة. الخامس، النبي يبعث إلى قومه خاصة، وهذه الأمة بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إلى العرب، إلى العجم، إلى اليهود، إلى النصارى، إلى المجوس، إلى من كان في زمن من يأتي بعده، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إذن المساجد، المواضع التي عدت للعبادة، أو المساجد التي يسجد فيها لله تبارك وتعالى، العلماء قد اختلفوا في البناء. البناء بالشيد، بالجص، بحجارة منقوشة، أي يجوز أم لا؟ أترفع وتكون عالية أم لا؟ جماعة قالوا إن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تبنى. جماعة ردوا قالوا لا، ليس معنى أن ترفع بمعنى تبنى عالية، وإنما المعنى أن لا يعظم فيها إلا الله، ولا يذكر فيها الخنا، ولا يذكر فيها غير الله. لا يكون الشعر في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد، لا يجوز البول في المساجد، لا يجوز التغوط في المساجد وما إلى ذلك. هذا هو معنى رفعها. والذي يظهر والله أعلم أن الرفع يشمل الأمرين، يشمل البناء، ولكن نهينا عن التباهي في البناء، ويشمل أيضا أن لا يذكر فيها إلا الله، لا يمجد إلا الرب. ولذا لا ننظم شعر لمدح ملك رئيس عظيم في بيوت الله تبارك وتعالى، ولكن لا مانع أن ينظم الشعر لمدح الله، الثناء عليه، مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب منبرا لحسان بن ثابت، منبر كرسي يصعد عليه وينشد، لأنه ينافع عن الإسلام، يمدح الرب، يمدح رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أيده بروح القدس، إذن أقر النبي ذلك. فلقد مر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبان خلافته على حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو مستلقي في المسجد ينشد الشعر، فلحظ إليه، يعني نظر إليه نظر شزر، وعمر معروف، فقال له حسان لقد كنت أنشد، يعني ينشد الشعر الإسلامي، وفيه من هو خير منك يا عمر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك عمر، وماذا يقول له؟ وقد أتى بهذه الحجة الصريحة الواضحة. إذن المساجد تبنى ويتم بها وتعمم في الدور في المحال، كما سيأتينا حديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، حديث صحيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ونزل بقباء 14 يوما أو أقل، على خلاف عند أهل العلم في ذلك، خلال هذه المدة بنى مسجد قباء. المساجد هي المجمع الملتقى للمسلمين. ولما خرج من قباء وأتى إلى هذا الموضع وبركت القصوى في هذا الموضع موضع المسجد، ونزل النبي عند أبي أيوب الأنصاري، أول عمل عمله رسول الله بناء هذا المسجد، كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. قال: باب في بناء المساجد. وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد، يعني ما أذن الله تعالى لي ولم يأمرني بتشييد المساجد ببنائها عالية ووضع الشيد فيها وزخرفتها والتباهي بها، وإنما أبني عريش كعريش موسى. فبنى هذا المسجد بعد أن طلب شراءه، وبعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل، وكان فيه نخل قطعت، وكان فيه قبور للمشركين نبشت، ولو كانت القبور للمسلمين لما أذن النبي أن تنبش، ولكن لما كانت قبورا للمشركين لا حرمة لهم، الحرمة للمسلم. ولذا قيل: لو بنى إنسان على مقبرة مسجدا يهدم المسجد وتبقى المقبرة. بيت الله، تعدى إنسان على أرض، على بقعة، مقبرة لزيد وعمر وبكر ممن نعرف أو لا نعرف من المسلمين. ما الحكم؟ الحكم أن المسجد يهدم ويبقى القبر. القبور في المساجد لا توضع. إن وضع القبر بعد بناء المسجد نبش القبر وبقي المسجد. إن بني القبر قبل، وجد القبر قبل وبني المسجد، هدم المسجد ويبقى القبر. لما؟ لتكون العبادة لله. أن أنا وأنت إن قصدنا المسجد لا نقصد هذا المسجد إلا لطاعة الله وعبادته، لا نقصد هذا المسجد لأن فيه صالح وتقي وورع ولي، لا، الولي لا يكون في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأن المساجد لله، المساجد لله، لا توضع القبور في المساجد، وبخاصة إذا كانت القبور في قبلة المسجد حرام، لا يجوز. وقد ذهب أهل العلم ومنهم إلى الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، على أن المسجد إذا كان في قبلة المسجد لا يصلى في هذا المسجد، لئلا يعتقد بأن هذا المسجد إنما نصلينا فيه للقبر ولصاحب القبر. فكيف بالمسجد إذا كان في قبلة القبر؟ وإذا كان السدنة الذين لا يخشون الله وإنما يريدون أن يبتزوا الأموال يأمرون الناس بالذهاب إلى القبر والسلام على الميت، بل بالطواف على قبر الميت. الطواف موجود، والذي رفع السماء بغير عمد. وتسمع من يقول: اسعى، يعني طف وصلي على النبي حتى يأخذ قرشا أو يأخذ فلسا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه: لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوا القبور في قبلتكم، ولا تجلسوا عليها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا عليها إما لقضاء الحاجة ببول أو غائط، حرام أذهب إلى مقبرة وأتبول وأتغوط، لا يجوز. أو المعنى لا تجلسوا عليها، بمعنى لا تجلس على القبر، لا تتوسد القبر، لا تطأ القبر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد يشيع ميتا، وإذا برجل كان لابسا عليه وهو يطأ على المقابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت، اخرج عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، لا أخذ عظم الميت وأكسره لأنني أو أنبشه لأنني أريد أن أبني في هذا الموضع، أزيد في داري في حانوتي وما إلى ذلك. يعني أن الإثم إثم من كسر عظم ميت كمن كسر عظم الحي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول: ما أمرت بتشييد المساجد، ببنائها ورفعها عالية. وهذا حد مسجد رسول الله، الزيق الأصفر، هذه السارية، هذا العلو. وسيأتيك أنه مبني من لبن ومن جذوع النخل وسقف بالجريد، وإذا هطلت الأمطار وكف المسجد، يعني خر المسجد، وإذا اشتدت الحر، اشتد الحر، يأخذ الأصحاب النبي الحصى يبردون الحصى ليسجدوا عليه، وكان الرجل منهم يأخذ بعض ثوبه ويضعه لكي يسجد عليه. على هذا الوضع كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمساجد تبنى ويتم بها وتنظف وتطيب. وكان لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة حبشية كانت تخدم وتكنس هذا المسجد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي ماتت ليلا ودفنت ليلا وافتقدها رسول الله أيام. أين الأمة السوداء؟ يعني التي كانت تقوم المسجد. قالوا: يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. الصحابة ما دفنوها ليلا لأنها لا تستحق أن يصلي عليها رسول الله وأن يشيعها رسول الله، لا، ليس هذا من دابهم. تعاليم الإسلام ضبطوها، علموها تماما. الواحد منهم يقول: أبو بكر سيدنا وقد أعتق سيدنا، يعني أعتق بلال، بلال الحبشي سيد لهم، لأنه قائم بطاعة الله تعالى. هذه الأمة السوداء لما علم النبي أنها قد دفنت قال: دلوني على قبرها. ذهب إلى قبرها في بقيع الغرقد وصلى عليها وهي في القبر، وما كفى، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليه، ببركة هذه الأمة السوداء. الإسلام لا يبالي بلون ولا بجنس ولا بغنى ولا بفقر، وإنما الأمر كما قال رسول الله: لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، الله أكبر، وإنما ينظر إلى قلوبكم. القلوب أوعية، فمتى ما كانت صالحة نظر الله إليها، ما نظر الله إلى قلب أبي لهب وما بال الله به، ولا أبي جهل ولا عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة ولا مطعم بن عدي ولا فلان وفلان ممن لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا رسول الله. ونظر الله تعالى إلى بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عن خبيب، خباب، هؤلاء الذين ليس لهم مقام في المجتمع قبل الإسلام، ولكن لما جاء الإسلام صاروا في القمة. وأنت خبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة نعل بلال في الجنة، خشخشة نعل بلال، هكذا قال رسول الله. أنت ماذا تعمل يا بلال؟ قال أنا لا أتوضى وضوء إلا صليت عقبه ركعتين، في أي وقت توضأت أصلي. فكان هذا من الأسباب الداعية لدخوله جنة الله تبارك وتعالى. وهو حبشي اشتراه أبو بكر بماله، واعتقه أبو بكر بمكة، وجميع العرب يعلمون هذا، ومع ذلك ما يحوله عن دخول جنة الله تبارك وتعالى. ولو تأمل المرء، وواجب على المرء أن يتأمل، لو تأمل بلال، صهيب، خباب، ياسر، سمية، عمار، من أبوهم؟ الأب الأخير الجد من هو؟ آدم. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، قحطان من آدم، عدنان من آدم. آدم عليه السلام قال النبي كلكم لآدم وآدم من تراب. ولو تأملت كلمة آدم إنما معناها أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من أديم الأرض، يعني من مجموع لون الأرض، اللون أبيض أحمر أصفر أسود، هذا يسمى أدمة. أدمة جميع الخلق يعودون إليه إلى آدم. ولذا قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الذكر من؟ آدم. الأنثى من؟ حواء. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من اعتز بنسبه بعرقه؟ يوجد من يعتز بالعرق والنسب غير مسلم. ألمانيا تقول ألمانيا فوق الجميع، ما في موجود على وجه الأرض أحد أعز من ألمانيا، هذه دعواها، ولكن الدعوة لا يؤخذ بها. اليهود عليهم لعائن الله يقولون كل الناس في النار ونحن في الجنة، الله ميزنا، يقولون نحن ميزنا الله على بقية الخلق، ونحن لا ندخل النار إلا أيام معدودة وبقية الخلق يدخلون جهنم. نحن أعز من كل أمة ومن كل قبيل ومن كل جنس، لكن ليس العبرة بالانتمام وبالاعتزاز بالدم ولا باللون ولا باللحم، وإنما الاعتزاز بتقوى الله تعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ما يجب على كل مسلم أن يكون عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن المسجد يطيب وينظف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأمة السوداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تبنى المساجد ولا يغالى، لا نقول لا تبنى بالحجارة، لا تنظف، لا تكون جميلة، وإنما لا تزخرف. والزخرف في لغة العرب بمعنى تزين بالذهب وما إلى ذلك. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. لتزخرفنها يعني يا أمة محمد كما زخرفتها اليهود والنصارى. النصارى زخرفوا بيعهم كنائسهم، اليهود والنصارى زخرفوا كنائسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو مع أم حبيبة وأم سلمة، ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بالحبشة تسمى ماريا. أم حبيبة كانت في الحبشة مهاجرة، أم سلمة ذهبت إلى الحبشة مهاجرة، فرأتا الكنيسة فذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام تلك الكنيسة وما فيها من الصور والتماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اليهود والنصارى لما حرفوا كتبهم ولم يعملوا بشريعتهم إذن انتقلوا إلى أمر آخر، يتباهون بالبيع، يتباهون بالكنائس. المسلم لا يتباهى بأي موضع، أن المساجد لله، أدركه الصلاة لو في الطريق صلى لله تعالى وعبد الله، لا إله إلا هو. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحبر استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن يعني طرق من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة ريشة أو ريش، يعملون سهام يرمون بها الصيد، يرمون بها المرء، فإذا عملوا السهام أتوا إلى آخر السهم، وضعوا حفر ثلاثة أربعة، وضعوا في هذه الثلاثة الأربعة ريش نعام أو أي شيء أو طير، حتى إذا رمى السهم من بعد رآه وأتى وأخذه ليرمي به ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذه الأمة لا بد وأن تعمل كما عمل اليهود والنصارى، وحذو القذة بالقذة. هذه الحفر المحفورة مستوية كلها على نمط وشكل واحد، الريشة الأولى الثانية الثالثة الرابعة كلها على مستوى واحد. إذن هذه الأمة لا بد أن تفعل كما فعل أولئك، وقد وقع ما قال رسول الله، وسيقع ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك من باب الإخبار فقط، وإنما قال ذلك لنحرص حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، نحاول نبذل قصارى جهدنا على أن لا نعمل ما عمل اليهود والنصارى. ولا يوجد شيء عمله اليهود والنصارى إلا وتجد المسلمين اليوم يعملون كما عملوا، نسأل الله العافية والسلامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. هذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. جب العالم الإسلامي اليوم، أقول جب العالم الإسلامي اليوم، وانظر إلى المساجد ما وضعها ما حالها، مزخرفة مبنية مرتفعة، تسابق الولاة والخلفاء من قبل الممالك السلاجقة، وهم هذا يبني وهذا يبني وهذا يبني وهذا يبني. وادخل وانظر كم عدد من يصلي في هذه المساجد، وغالب هذه المساجد في العواصم وفي المناطق المملوءة بالسكان والباعة والمشترين، لا تجد إلا الإمام ومعه من تجد، حتى تعلم أن المصطفى لا ينطق عن هوى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم.